عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع باب الجمعة والحديث 23، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. يقول: إن السنة مضت، وقول الصحابي من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، أو كانت السنة كذا، في الاصطلاح ما المراد بالسنة هنا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي من السنة كذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن في كل 40 فصاعدا جمعة، يعني كل 40 فردا تقام بهم الجمعة. ولكن هذا الحديث كما سمعتم ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر، المتوفى سنة 85 و300. وذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب، يعني في عدد من تجوز بهم الجمعة، أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق الأشيلي: لا يثبت في العدد حديث، يعني كل الأحاديث التي وردت في عدد من تصح بهم الجمعة غير صحيح، ويبقى أمر الاجتهاد. وقد اختلف العلماء في النصاب الذي بهم تقوم الجمعة، الذين بهم تقوم الجمعة. وعليكم السلام. فذهب إلى وجوبها على 40 لا على من دونهم: عمر بن عبد العزيز والشافعي. وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية، يعني هل هم 40 والإمام، أم 40 بالإمام؟ وذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام، يعني بأربعة، من 40 لأربعة، وهو أقل عدد تنعقد به. فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر، مستدلين بقوله تعالى: فاسعوا. قال: والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة، وأقل الجمع ثلاثة. خلاف بين أهل العلم، أقل الجمع ثلاثة أم اثنان؟ الصحيح أنه ثلاثة، لكن تقوم الجماعة باثنين، الجماعة تقوم باثنين، لكن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها، والنداء لابد له من مناد، فكانوا ثلاثة مع الإمام، ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك، يعني ما يوجد دليل على الزيادة، ما قصدوا أنها يعني الزيادة لا تدل، لا يعني يردون على الذين يقولون بالأربعين والذين يقولون باثني عشر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. طيب لا، أنا بس أردت أذكر هذا الجزء، أنهم كانوا كما الحديث جابر كانوا اثني عشر، فقالوا لا تجزئ إلا باثني عشر، هذا قول آخر، فهم يردون على القائلين بالزيادة على هذا، قالوا إن لا يوجد دليل. وقول الله عز وجل فاسعوا إلى الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال هذا قبل الجمع، أقل الجمع ثلاث، أقل الجمع ثلاث. طيب ثلاثة بدون الإمام وبدون المؤذن، يعني أربعة مع المؤذن أو ثلاثة مع المؤذن. يعني الإمام هذا واحد، والمؤذن واثنان مع المؤذن، فيصيرون ثلاثة مع الإمام، ولا دليل على الشراط ما زاد على ذلك. واعترض على كلام ماذا بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين، يعني إذا كنتم تقولون فاسعوا إلى ذكر الله لا يشترط أن يكونوا مجتمعين، والدليل إن هنا مسجد وهنا مسجد، القرية يوجد فيها أكثر من مسجد، فما استدللتم به مردود عليه. وقد صرح في البحر الزخار بهذا، واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب، ونقضه بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل تؤتى يعني كل الذين يؤدون الزكاة يكونون في جماعة؟ لا، لكن هو خطاب للجماعة. قلت الصنعاني والحق أن شرطية أي شيء جزاك الله خير في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل. يعني هو يقول لا يثبت الشرط إلا بدليل، هذه قاعدة، اشتراط شيء في العبادة، يعني اشتراط عبادة أو اشتراط شيء في العبادة لا يكون إلا بدليل. يعني شرط ألا تدخل الصلاة إلا وأنت متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، ما الدليل؟ ارجع لآية المائدة وآية النساء وللأحاديث الوارد لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة. فلا يجوز اشتراط شيء إلا بدليل، فأنت تقول الشرط في الجمعة أن يكون أربعين، ما الدليل؟ أنت تقول أن يكون أربعة بالإمام، ما الدليل؟ أنت تقول أن يكون اثني عشر يعني مع الإمام أو بغير الإمام، ما الدليل؟ قلت والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل، ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة. ما يوجد دليل، فيرجع إلى ماذا؟ أن ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، وسأوضح هذه الجزئية حتى لا يتساهل بعض الناس. وإذ قد علم أنها لا تكون صلاة إلا جماعة، كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجه وابن عدي، وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني، والاثنان أقل ما تتم به الجماعة لحديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الأظهر. يعني رأي الصمعاني أن الجمعة تتم باثنين. طيب هذا يا أخوان على اعتبار أن المسجد مسجد جماعة. انتبه، المسجد مسجد جامع تؤذن فيه الصلوات الخمس، تأخر الناس جميعا أو يوجد مسجد أو مركز إسلامي في بلد كفر ولم يحضر إلا اثنين ثلاثة يوم الجمعة، ويؤذن، انتبه، ويؤذن للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة في جملتها دائما ولم يحضر إلا خمسة ثلاثة عشرة أكثر أقل، هل تقوم بهم الجمعة؟ نعم تقوم بهم الجمعة. طيب مصلى صغير لا يؤذن فيه للصلوات مثل المصليات التي تكون مثلا في الوظائف، في بعض المصالح الحكومية. الإخوان جزاهم الله خيرا، ما قصدت الإخوان المسلمين، لا الإخوان من أهل الدين، يعني جعلوا غرفة أو في حوش مدرسة ظللوا جزءا، هذا إذا سمح في بعض الأوقات فإلى الله المشتكى، وظللوا مكانا وأذنوا لصلاة الظهر فقط، العصر في بيوته، المغرب والعشاء المدرسة مغلقة، الفجر لأن هذه مغلقة بالكلية. طيب فمثل هذا المكان لا يجوز أن تصلى فيه الجمعة، لكن مسجد جامع، مسجد جامع يؤذن فيه الصلوات الخمس يوميا، ومن جملة الأذان أذان الجمعة، حضر قليل كثير ما حضر ففيه الخير، هذا الذي بحثه أهل العلم. يعني مثلا قرية صغيرة، قرية أقرب القرى بالنسبة لها مثلا في حدود 20 كيلو مثلا أو 10 كيلوات، وهذه القرية فيها مسجد جامع، ولكن عدد المصلين في هذه العزبة، أدق من كلمة قرية، القرية كبيرة، 10، أتجزئ به، أتجزئ صلاتهم الجمعة أم لا تجزئ؟ تجزئ، لأنهم يؤذنون في الصلوات الخمس، وهذا المكان وقت لله تعالى كمسجد. وضحت؟ وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا، وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. جابر قال كانوا 12 رجل، قالوا هذا دليل على أن يكونوا، طب هذا لا دليل، خرج الصحابة وبقي هؤلاء والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ما الدليل على في هذه المسألة؟ قالوا إن الدليل إن لو لم تكن تصح، يعني لو كانت تصح بأقل من هذا ما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت لا تصح، يعني لو كانت لا تصح إلا بأكثر من هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتم خطبته. فلما أتم خطبته كانت تصح. نعم فرق بين أنها تصح وبين أنها لا تصح، فرق بين أنها تصح باثني عشر وبين أنها لا تصح بأقل من ذلك، هذا العدد الذي حط. طب لو لم يوجد إلا 7،
نفترض لو كانوا سبعة. فهنا الاستدلال هنا غير وارد. أيضا بعضهم قال على عدد الأسباط، بعضهم قال على عدد أهل يعني كم الأربعون لها توجيه، الستون لها توجيه. كل هذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة يحدد أن هذا العدد هو الذي لا تقوم به الجمعة، لا تقوم إلا به الجمعة، أي لا تقوم الجمعة إلا به. فلا يوجد دليل، وإن بلغت الأقوال إلى 14 قولا. ثم قال المغربي صاحب الأصل: والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد، يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار، جمع يحصل به الشعار، شعيرة في الجمعة، إن اليوم يوم، إن اليوم يوم جمعة، إن الصلاة صلاة جمعة، عندما يسمعون يسمع يعني يذهبون ويتركون أعمالهم ويشعرون أنهم جمعة، فشعار اليوم أنه جمعة، ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافق، ويكبت بها الجاحد، ويسر بها المصدق. والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة، فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد. يعني المغربي الذي هو الشارح الأصلي صاحب بدر التمام يقول إن المسألة شعيرة وشعار، ولو اقتصرنا على العدد الذي تتم به الجماعة لا تنعقد الجمعة، لكن نحن نقول إن العبرة بالأذان، وأن أهل المحلة يأتون. أما المصليات والمساجد الصغيرة التي يصلى فيها الأوقات فقط أو بعض الأوقات فقط، فهذا لا تجزئ فيها الجمعة. فما ينبغي الخمسة ستة سبعة أن يأخذوا مصلى أو زاوية ويقول نحن سنقيم جمعة خاصة من هذا خطأ. إنما يكون في مسجد جامع يؤذن فيه، ولو كان هذا المسجد، لأن بعض مساجد القاهرة يقول تكون صغيرة والشوارع تظلل وينصب مثلا وتفرش في الشوارع، فتكون يعني أعداد تكون طائلة خارج المسجد، فمثل هذا هناك شعيرة الجمعة وشعار على أن هذا المكان يصلى فيه جمعة، وأن يعني مجرد هذا فرش الحصير وفرش المكت والسجاد في الشوارع هذا يدل على شعيرة الجمعة. قلت صنعاني: قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسعنا فيها المقالة والاستدلال، سميناها اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة. يعني للصنعاني رسالة بعنوان اللمعة عليه رحمة الله، يتكلم فيها عن شروط صلاة الجمعة. نعم يا أخي تفضل. وبقية الصلوات لا، هو لابد أن يصلى فيه الصلوات الخمس. يعني إذا كان لا يصلى فيه الصلوات الخمس لا يصلح فيه أن يفرد بجمعة، إنما يصلى فيه الصلوات الخمس ولا يصلى فيه الجمعة كزاوية مثلا، لكن صلاة الجمعة يشترط أن يكون مسجدا جامعا تصلى فيه الصلوات الخمس. ما هذا افتراض؟ يعني لا يصلى فيه مطلقا إلا يوم الجمعة فقط؟ يعني في ما في؟ لو ضرورة للضرورة ألجأتهم إلى صلاة الجمعة في مكان لا يصلى فيه الجمعة يعني فالضرورات تبقى المحظورات إذا كانت ضرورة حقا يعني مثلا يخشون من قتل يخشون من كذا فالضرورات تبقى المحظورات لكن تقدر بقدرها ولابد أن تكون شرعية. نعم لأهل المحلة في نفسها يعني مثلا حدث قتال بين أسرتين مثلا أو قبيلتين طيب وهذه عندها مسجد تصلي فيه وهذه عندها مسجد تصلي فيه ولكن يصلون في حال الأمن والأمان في الجمعة في المسجد الجامع فلو انتقل بعض هؤلاء إلى المسجد الجامع سيقتلون ففي هذه الحالة يصلون الجمعة تقام جمعة عنده إذا تحقق هذا وهذا كان موجودا يعني كان يوجد شيء من هذا فيكون مثلا مسجد الجامع تصلى فيه الجمعة مع الصلوات الخمس لكن يحدث شر بين بعض القبائل وهذه له قرية قرية صغيرة وهذا قرية صغيرة وفيها مسجد يصلون فيه الصلوات العادية لكن يوم الجمعة يجتمعون في المسجد الجامع الكبير حدث شر بينهما وقتل وقتال ولو خرج أفراد من القبيلة هذه سيقتلون يقينا فعند ذلك نعم اتفضل يصلوا نعم ده هو أيام اللي هما يصلى فيه الجمعة هما يصلون الجمعة الخيف أم نمرة نمرة من يصلى فيه الجمعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الجمعة صلى في وقفة عرفات وكانت يوم جمعة صلى الجمعة أم صلى قصرا عندك وما الدليل فضل الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا اجتمع يوم العيد مع يوم عرفة وصلى في نمرة مسجد نمرة ماذا صلى العيد صلى الظهر والعصر قصرا أم صلى الجمعة والعصر قصرا ها ما الدليل تفضل ما هو فما هي الجمعة الجمعة مقصود ما الذي أعلمنا أنها كانت ظهرا ولم تكن جمعة أنه خطب بعد الصلاة لو خطب قبل الصلاة لكانت جمعة لكن خطب بعد الصلاة فعلمنا أنه صلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة الخطبة الجمعة قبل أن بعد قبل فلما صلى وخطب بعد دل على ما صلى الظهر قصر فمسجد نمرة ما تقل فيه جمعة نعم وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحديث 24 وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد اللين يعني الحديث فيه ضعف ما اسم الإمام البزار يا أخوان أحسن أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق متى توفي 200 سنة 92 و100 بعد ال200 هذا الحديث فيه ضعف يسير وهو في إسناد يوسف بن خالد البستي ضعيف وإن هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يدعو للمؤمنين والمؤمنات لو ثبت الحديث لكان نصا على الدعاء في الجمعة سواء في خطبتها أو هذا هو الظاهر أنه في الخطبة أو في الصلاة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات كل جمعة، روى البزار بإسناد لين. قلت قال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البصري وضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات، وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء. وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب، كما يفيد كان يستغفر، لكن الحديث فيه ضعف ولو ثبت فهو فعل، والفعل المجرد عن الأمر ماذا يفيد؟ الاستحباب. الفعل المجرد عن الأمر يفيد الاستحباب، أما إذا وجد الأمر فإذا كان الأمر مطلقا فهو للوجوب، إلا أن تأتي قرينة تفيد الاستحباب. وقال غيرهم يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب، وقال الشارح والأول أظهر، يعني استظهر الوجوب، والوجوب هنا غير صحيح، يعني لأن الحديث ضعيف فأقصى درجاته لو صح، يعني هو لم يصح لأنه ضعيف، لو قلنا إنه فضائل الأعمال وإلى غير ذلك فأنه يكون مستحبا وليس بواجب. نعم، يستحب للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أساس أنه يعتبر من وقت الإجابة. الحديث 25، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. ما معنى كلمة أصله في البخاري، أصله في مسلم، أصله في الصحيحين؟ معنى يا إخوان إذا كان الحديث مطولا أن جزءا منه ذكر في هذه الكتب، دليل على ماذا؟ يريد التدليل على قبول هذا الحديث، أو إذا لم يوجد اللفظ أو بعض الألفاظ من داخل هذا الحديث فأصل الباب. الباب هنا يحكي عن ماذا؟ هذا الحديث يحكي عن ماذا؟ عن قراءة القرآن. ثم أم هشام بنت حريثة ماذا قالت؟ ما أخذت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر، وهذا الذي استحضر. فهنا الحديث عام وحديث أم هشام خاص. إذن أيضا الخطبة ما هي؟ تذكير بالله وبنعم الله وبجنة الله وآلاء الله، وتخويف من غضب الله وعقاب الله. ماذا يقال في الترغيب والترهيب إلا القرآن والحديث، ويزاد الشرح والإضافة؟ فمعنى أن أصله في مسلم إما حديث أم هشام، أما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا خطب، ومن جملته إن خير الهدي هدي، يعني أفضل كلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد رسول إلى نهايته. أيضا خطبة الحاجة أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام على المنبر، وفيها الآيات، آية آل عمران والنساء والأحزاب. فهذا معنى وأصله في مسلم. إما أن يكون أصل الحديث مثل حديث ماذا يا إخوان؟ حديث صلوا كما رأيتون أصل. هذا الحرب انفرد به البخاري، وأصل الحديث في الصحيح. ما معنى أصل الحديث؟ إن القصة قصة ملك بن الحويرث في الصحيح، لكن هذا الجزء لم يروه مسلم، يعني القصة مذكورة في الصحيح، لكن هذا الجزء من الحديث في البخاري وحده، فيقال وأصل الحديث الصحيح. أو كما هنا إن يكون يتكلم عن فقه مسألة. فقه مسألة ماذا؟ قراءة القرآن على المنبر. فأصل قراءة القرآن على المنبر موجودة في الصحيح، يعني إما أن يكون الحديث فيه قصة ذكرت في الصحيحين أو في أحدهما فيقال أصله في الصحيحين أو في أحدهما، ويكون قد اختصر الحديث ذكر قطعة من الحديث. وإما أن يكون هناك باب حكم شرعي طيب ويذكر في حديث ويقال أصله أي أصل الحكم الشرعي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تفرد وفيه رجل مجهول اسمه إسحاق ابن رزيق، وبقية رجاله موثقون كما قال الهيثم. وأخرج الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان. إذن يعني أصل يعني قراءة القرآن في أثناء الخطبة على المنبر هذا من التذكير، ومما يستفاد من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، وأنه لا حرج على الإمام أن يقرأ شيئا من القرآن سواء يقرأ جزءا مثلا من القرآن أو يذكر ببعض الآيات وببعض الأحاديث. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا من تسقط عنهم الجمعة، الذين ليست الجمعة فرضا عليهم. من هم؟ إلا المملوك، إلا المملوك. أربع مملوك، مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم ليس على المسافر الجمعة. الآن يا أخوان طارق بن شهاب إن كان صحابيا فمرسل صحاب ومرسيل الصحابة مقبول. طيب يعني إذا كان، لأن النووي يقول هذه علة لا تضر لأن طارق بن شهاب صحابي فيعتبر من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة صحيح، إذن الحديث صحيح. يقول عن طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمس البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع، وغزى في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية، ومات 82 رضي الله عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع: المملوك العبد والمرأة والصبي الغير مكلف والمريض الذي لا يستطيع المجيء. رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض بلفظ أو، وكذا ساقه المصنف في التلخيص الحديث. ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. انتهى. إذا مرسل طارق. وأخرجه الحاكم أيضا من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، يريد المصنف ابن حجر أنه بهذا صار موصولا، يعني أنه ليس من مسند طارق بل من مسند أبي موسى الأشعري. وفي الباب عن أبي عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير، رواه البيهقي، وحديث تميم فيه 4 أنفس ضعف على الولاء، قاله القطان. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ أليس على مسافر جمعة، وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: 5 لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي أهل البادية. لكن الحديث الأخيرة هذه ضعيفة، لكن هو 5 الجمعة ليست فرضا عليه. وليس معنى أنها ليست فرضا أنها لا يجوز أن يصلوها، لا، فرق بين أنها ليست فرضا وبين أنها لو صل أنهم لو صلوها أجزأتهم. المملوك العبد، المرأة، الصبي، المريض، المسافر، هؤلاء. المرأة لو أتت لصلاة الجمعة لتستمع العلم والخير وتستفيد بما تسمعه من عظة في الجمعة وتصلي فلا حرج، وقد أجزأتها صلاتها في هذا اليوم ولا تصلي ظهرا بعده. المسافر إذا كان في حال سفره، إن شاء صلى الجمعة وإن شاء استمر في سفره ليصل إلى بغيته ويجمع بين الظهر والعصر قصرا إذا كان تقديما أو تأخيرا أو ما يوجد تقديم في هذا الوقت، لكن إذا احتاج بحسب حاجته وبحسب سفره كما ذكرنا في أحكام السفر من قبل. طيب، الصبي لأنه غير مكلف، لكن لو صلاها أبوه أخذه في يده فهو إن شاء الله مثل بقية الصلوات، مثل بقية الصلوات. المريض، إنسان مريض بحسب المرض، قال: والله أنا أجد في نفسي نشاط، احملوني إلى المسجد، وحملوه في سيارة، عنده سيارة، ابنه عنده سيارة، وأركبه واتكأ عليه وعلى غيره ودخل وجلس وصلى جالسا مع الناس يوم الجمعة، أجزأته. ما استطاع وقال: أنا مريض ولا أستطيع، وصلى الظهر في بيت لا حرج، صلت المرأة الظهر في بيتها لا حرج، وهكذا. فهؤلاء 5 ما أوجب الله عليهم الجمعة، لكن إن صلوها تجزئ والحمد لله. والصبيان لو أن الصبيان يعرفون ذلك ونحن نأمرهم بصلاة الجمعة لماذا تأمرون؟ هي غير واجبة. لو صبي فقيه تقول: هي غير واجبة، أنا سأصليها في البيت ظهرا. لماذا أمي تصليها في البيت ظهرا فأنا أصلي مع أمي لأنها غير واجبة علي. وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف فيه طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلقين. معظم مادة الصنعان والشوكان في سبل السلام وعين الأوطار في الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتعليلا من الحافظ ابن حجر خاصة من التلخيص الحبير، يعني التلخيص الحبير والفتح، لكن أغلب من التلخيص الحبير. ولذلك هنا أقول ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص ولا بين وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي، يعني سيزاد من أهل البواد، الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، ليست فرضا كبقية الصلوات وإنما يدرب عليها تدريبا فقط، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند أبي داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة إيش؟ إلا عند داود، داود بن علي. أنا قلت إيش أبو داود هذا؟ فهذا ماذا يسمى في المصطلح؟ لا، ليس سبق لسان. ماذا يقال في المصطلح؟ تصحيح، تصحيح نظر. أنا أقرأ فقرأتها قلت أبو داود عند أبي داود، يعني تصحيف نظر، هذا يسمى تصحيف نظر. وهم إلا عند داود، داود بن علي الظاهري فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عمي الذين أمنوا إذا نودي للصلاة، فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث، وإن كان فيها مقال فإنه يقوي بعضها بعضا. هذه الأحاديث تخصص هذا وأن المملوك، وهذا يكاد يكون إجماعا بين العلماء، لكن خالف ذلك داود بن علي الظاهر. والمرأة ومجمع على عدم وجودها عليها. وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، وفي رواية البحري عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. لا، هو يعني مسألة الاستحباب من أجل سماع الخير والعلم، ومسألة سماع، لكن هي ليست فرضا عليهن. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، يعني يتعب. الله يعافينا عافيكم، لما يكون الإنسان مرضه شديد، يكون مرضه شديدا ولا يستطيع المكث في المسجد، فلا حرج عليه إذا لم يتعب، إلا إذا يعني رغب مثلا في الخروج للجمعة ويتماسك ويتحمل على نفسه بقدر استطاعته، لكن هي ليست واجبة. لو جئنا للقواعد، كل هذا الكلام يندرج تحت قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب السيف. انظر، المملوك سيده قد يأمره ويؤذيه، وقد يكون يعني بعض الناس لا يستوون، فخفف الله عن هذا العبد الذي لا يستطيع التحكم في نفسه. المرأة قد ترتبط مثلا برضاعة أولادها، بخدمة زوجها، بخدمة أولادها من غسل وكنس وطبخ إلى غير ذلك، فخفف الله عنه. الصبي ومخفف عنه لأنه غير مكلف. المريض مريض، هو مريض، لو أوجبها الله عليه لوجدت مشقة، ولكن رحمة أرحم الراحمين أن المشقة تجلب السيفية. المسافر إنسان مسافر وعنده أمر ضروري لابد أن يصل، خرج مثلا من المنصورة إلى الإسكندرية، أو مثلا الطائرة ستقلع مثلا وقت أذان الجمعة مثلا، أو قبل الجمعة بقليل، أو بعد الجمعة بقليل، وسينتقل كل هذا، فخفف الله سبحانه وتعالى. أهل البوادي الأعراب بادية، يعني ناس أهل خيان رحل ينتقلون من أجل الماء، فلو فرضت الجمعة على هؤلاء مسافات بعيدة ممكن تتخطى مثلا 50 كيلو والسبعين كيلو والثمانين كيلو والمئة كيلو بينه وبين الحضر القرى، يعني مسافات كبيرة جدا يرحلون إليها من أجل العشب والماء. فمن رحمة الله عز وجل بعباده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم سبحانه. فالمشقة تجلب التيسير، حيثما وجدت المشقة وجدت أحكام الشريعة التي هي اليسر والرحمة بالعباد. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، أي بالحضور. والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر، وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة، يعني مباشر السفر أي الذي في حال السفر، لكن الذي نزل ويجلس إذا كان مثلا هو الطقم المسافر أتى مثلا المنصورة من القاهرة من الإسكندرية من الصعيد مثلا لغرض، ويقول إن شاء الله تنقضي اليوم، لا قالوا طيب غدا، تعالى غدا تعالى غدا، فهذا يقصر وهو مسافر في هذه الحالة لأنه ليس له إقامة عندنا. فجاء يوم الجمعة يقول لا الحمد لله أنا أنام لحد صلاة لحد العصر ما يأذن ولا أقوم أصلي، ما يجوز لأنك نازل. إنما المباشر في السفر هذا الذي لا يصلي الجمعة ولو نزل بمقدار الصلاة. وإلى هذا ذهب جماعة من الآن وغيرهم، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، ودخل إليه ذهب جماعة من الآل أيضا وغيرهم، وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه. ولهذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا، خلاف بين أهل العلم في هذا، هل القصر شعيرة يعني شعيرة من شعير الحج أم للسفر، وهل تعتبر يعني المسافة هذه ما بين منى وعرفات، يعني هل تعتبر ما بين مكة ومنى سفرا، ها يعني هل تعتبر سفرا؟ والله هو يعني هو خلاف بين أهل العلم، منهم من يعتبرها سفرا مع قرب المسافة الآن وأنها تركب وأنها، لكن هي شعيرة تقصر فيها الصلاة، لكن هل العلة أنها تعبدية أم العلة أنها لأجل السفر؟ ما زال الخلاف قائما بين أهل العلم. وكذلك العلة تسقط صلاة عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجة تلك، لكن هو كان في عبادة وكان في حج، والعيد يسقط عن الحج. وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلىها في حجة وغلطه العلماء. السادس أهل البديل الأعراب أهل القيام. وفي النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أن البادية تختص بأهل العمد والقيام دون أهل القرى والمدن، الأمر يعني الأعمدة، ناس يعني مثلا ركز عدة خشبات وسترها وهذا بيته وحياته، أو خيمة يعيش فيها وينتقل من مكان لمكان لمكان لمكان، هو يدور حول الماء، والماء معروش الذي يرعى به غنمه أو إبله. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادي، ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر لباب. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قبل هذا، هؤلاء الست خفف الله عز وجل عنهم، فمن كان معذورا عذرا شرعيا في عدم حضور الجمعة لخوف أو لتضييق، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، فلا جمعة، لا جمعة عليه، إذن يصلي ظهرا كغيره، يصلي ظهرا كغيره. كحديث السلطة، هذا ليس مسجدا جامعا، فلا وليس متصرفا في نفسه، ولأنه قد يطلب وهو يخطب بالناس وقال تعالوا اذهب، ولا يستطع أن يقول أنا أخطب بالناس، فتسقط عن هؤلاء الجمعة ويصلون الظهر، ويصلون الظهر. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، يعني هذا الشاهد يرقي الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى. إن الإمام يأتي على الناس في أثناء خطبته يواجه الناس، وما ينبغي لأحد أن يلتفت عن الإمام، بل يستمع وينصت ويواجه الإمام بوجه ينظر إليه ويستمع لكلامه، ولا يلتفت يسرة يمنة ويسرة وينشغل عن سماع الخطبة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، يعني استوى قائما، يعني قام ليخطب، استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه الفضل محمد بن الفضل ابن عطية وهو ضعيف، تفرد به، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ماذا قال الصنعاني؟ لم يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص. عرفتم؟ مادة الصنعاني في التصحيح والتضعيف من ابن حجر، إن ذكر ذكر، ما ذكر وقت، ويرجع للتلخيص، تلخيص الحديث، إن وجد الحديث فيه نقل كلام ابن حجر حتى ولو لم ينسبه لابن حجر، وإذا لم يجد وقت. وهذا لا يعيب عليه رحمة الله، يعني هذا لا يعيبه إن كان غيره أحسن وأفضل، إنه يبحث كرجل عالم كبير، لكن رحمة الله تعالى عليهم أدوا ما أدوا ما عليهم. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وفي حكم المجمع عليه، يعني إذا قام الخطيب المأموم ينظر للإمام وينصت وينتبه ويكون في حالة انتباه لكلام الإمام، يستمر الإمام في خطبته. وجزم بوجوده بوجوب أبو الطيب من الشافعية. قال رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب موادهين له أمر مستمر وفي حكم المجمع عليه وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعي. وللهادوية احتمالان: فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح، ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذي تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم. طيب معناها كأنه يقول أنه فرض كفاية على قوم دون قوم، لكن يعني الصحيح أنه يستحب لهم أن يواجهوا وأن يستمعوا له وأن ينصتوا، لكن إذا بشرط عدم انشغال وعدم اللعب. نعم. هو هذا هم أخطأوا فلا نتحمل خطأهم. هم أخطأوا في المسجد، أصحاب المسجد القائمون على المسجد أخطأوا وخالفوا السنة، فماذا نفعل؟ لو ظللت فعلا يعني الرقبة الإنسان يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستحباب هو الأولى. نعم. لا، اجلس في الصف الأول ولكن أنصت دون انشغال، طالما أنك لم تستطع النظر فيكفي. الذي نستطيعه نقوم به، والذي لا نستطيعه فقد يسر الله لنا ورحمنا. الحديث الأخير في باب الجمعة، وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. هل الحكم بن حزم عم سعيد بن المسيب؟ الـ في الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذه يعني هل يستحب للخطيب أن يتكئ على عصا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يخطب كانت العصا في يده ولم يتعمد ذلك؟ يعني هل إذا قام عموما هذه السنة غير معمول بها في مصر سواء هكذا أو ذاك؟ طيب إن شاء الله بإذن الله نطبقها بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن كنا نطبقها في اليمن. طيب الحمد لله أن البعض يفعلها، أنه يمسك بعصا ويخطب عليها وواء أو يتكئ عليها وواء يخطب. الحكم ابن حزم بفتح المهملة والسكون الزيف نون والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي. قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود تمام في السنن. فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا ويسر. وفي رواية وأبشر وإسناده حسن وصححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه. وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن. وأخرج الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة الله، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، يعني كأنها عصا التي كان عنزة التي كان يصلي إليه. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة في ذلك أن في ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر، ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة. الإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح. شيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة ضعفة يقول وجملة القول أنه لم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يبقاه بسيف ولا قوس وغيره، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم. يعني خلاف هل يعتمد على القوس على العصا وهو على المنبر أم إن هذا إذا كان على الأرض. فهنا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض؟ حديث الحكم أنه يقول شهدنا الجمعة، أي أنه كان في خطبة الجمعة. ثم إذا كان قد أسلم عام الفتح أو يوم اليمامة فهذا كان المنبر موجودا، معناه أن المنبر كان موجودا، إلا أن يكون صنع المنبر جاء بعد هذا. طيب، فهل قام على المنبر أم لم يقم؟ هنا أنه خطب الجمعة وفي يده عصا. هو الإشكالية في أمر آخر، هل إنفاقه للعصا جاء دون قصد أم قصد؟ فإن كان قصد فيسن، وإن لم يقصد بمعنى أنها كانت معه فقام بها أو احتاج إليها في هذا الوقت فليست بسنة، والله المستعان وعليه الكفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله من الدرس القادم نبتدئ بالباب الثالث في باب صلاة الخوف. أسأل الله أن يؤمننا ويؤمنكم بمنه وكرمه. الدعاء في صلاة الصبح دون باقي الصلوات وتخصيص الدعاء في هذه الصلاة فقط، أصح أقوال أهل العلم أنها بدعة، أصح أقوال أهل العلم أن تخصيص الفجر، أن تخصيص صلاة الصبح أو ما يسمى صلاة الفجر أو صلاة الصبح بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت أن هذا بدعة، لأن هذا الدعاء لا دخل له بصلاة الصبح، إنما هو دعاء حديث الحسن بن علي في القنوت، قنوت الوتر، هذا أمر. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك دعاء القنوت في صلاة الفجر حتى مات من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان وهو ضعيف. ما أنا قلت يعني هو المسألة في أمر العصا، هل يعني كانت العصا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه ستدخل في جزئية أنها واقعة عين، هل لها عموم أم لا عموم لها؟ يعني أهل العلم اختلفوا بسبب هذا، بسبب هل تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك العصا في يوم الجمعة؟ لا، هو يعني الاستمرارية غير قائمة، هل تعمد أم يعني كانت موجودة مثلا في يده لغرض مثلا في هذا اليوم؟ وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عصا، ومن عادة العرب وما زال مثلا الرعاة وأهل البوادي وبعض أهل الريف تجد العصا في يده، يعني ما بعض الناس خاصة العصا التي تسمى بالعكاز الخيزران، نعم تجد كثيرا من الناس يمسكونها ولو لم يحتج إليها، هو يمسكها ولو كان نعم يعني كعادة. فهنا يعني هذا سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف أن هل تعمد إنفاق العصا ويخطب أم أنها كانت في يده ولم يتكلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيش؟ هي حسب العادة، الله العادة العادة. بالنسبة لما الأشياء التي خلقها الله عز وجل أول ما خلق أو بداية الكون أو ما أشبه هذا، أول ما خلق الله خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. وليس معنى أن القلم قبل العرش وليس قبل الماء، لا، إنما هذه أولية نسبية. الأمر الثاني أن من الكتب التي تحدثت عن هذا كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، تحدث عن هذا في بداية كتابه رحمة الله تعالى عليه. كان عرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات كان ماء، لا سماوات ولا أرض، كان ماء، والعرش كان على هذا الماء، ثم خلق السماوات وخلق الأراضين وأمر بالعرش فارتفع على كل ذلك. مراسيل الصحابة مقبولة، إن الصحابي إذا كان روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها فتحمل على أنه سمعها من صحابي آخر. لكن هناك صحابة شرفا، صحابة من حيث الشرف فقط، وهو الذي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن أبي بكر، هذا لا تابعي في الحقيقة، أو عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وليس لأنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه. نعم أويس بن عامر، هو أويس سيد التابعين، أويس تابعي، لا حرج، هو مسألة الترضي على التابعين أو صلى الله وسلم عليك وعلى أبيه، يعني حتى الصلاة والسلام، لكن هو اصطلاح من العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بالصلاة والسلام، وان الصحابة يخصون بالترضي، ومن دون الصحابة بالترحم، اصطلاح من العلماء. ايهما افضل من ناحية الحفظ لطالب العلم، ألفية العراقي ام ألفية الصوتي، وما الفرق بينهما؟ بالنسبة للامام العراقي والسيوطي، هذا له ألفية في المصطلح وهذا له ألفية. أولا، ألفية العراقي أجل وأدق في أمور، والسيوطي أدق وأجل أدق في أمور الأخرى. العراقي بنى ألفيته على كتاب ابن الصلاح، كأنه نظم لمقدمة ابن الصلاح وتفصيل، بينما السيوطي رجل متحرر، يعني تحرر عن ابن الصلاح. ألفية العراقي لها شروح عظيمة، على رأسها شرح السخاوي وشرح العراقي نفسه. ألفية السيوطي شروطها قليلة. السيوطي ألفيته من حيث اللغة أسهل وأيسر من ألفية العراقي عموما، يعني هذه بعض الأشياء التي تذكر في هذا المقام. فإن حفظ ألفية العراقي فسيحظى بفهم شرح السخاوي، وإن حفظ ألفية السيوطي فإن شاء الله سيجد بعض الشروح كشرح شيخ شيوخنا العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر عليه رحمة الله، لكن شروح ألفية السيوطي قليلة، وما زال الأمر واسعا، يعني ما زال الأمر واسعا لأهل العلم أن يشرحوا مثل هذه الألفية. إذا أراد الأيسر فألفية السيوطي، إذا أراد الأمتن والتي عليها الشروح فألفية العراقي. هذا ما عندي، والله المستعان وعليه التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. What's up?